بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة؟ رواه مسلم. ما رواه مسلم خارج المسلم، مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. ما فهمت وجه الاستشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعالم كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غيرته. هذا غير وارد، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا، والآيات يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد، فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله جل وعلا لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا. وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا وعيد، والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد، هذا في حق مرتكب الكبيرة، ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جل وعلا بالجنة. كل مؤمن وعده الله جل وعلا بالجنة، يدخل في المسلمين الذين جعلهم الله جل وعلا لهم مغفرة وأجرا، الذين جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد، والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة ما بين الأدلة، بل الأدلة يصدق بعضها بعضا. ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات الله جل وعلا وأفعاله؟ الصفة صفة الرب جل جلاله مشتملة على فعل له سبحانه وتعالى، ومشتملة على ما هو لازم من غير الفعل، يعني أن صفات الرب جل جلاله منها ما هو صفة فعل ومنها ما هو صفة ذات، فليست كلها متعدية تعدي الأفعال. فمثلا وجه الرب جل جلاله صفة وليس بفعل، اليدان للرب جل جلاله وصف له سبحانه وليست باسم ولا فعل، فإذا الفعل هو فعل يفعله الله جل وعلا له أثر. فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل الرحمة وهي صفة ذات لكنها لها أثرها، ومثل النزول وأشباه ذلك، الغضب، الرضا، وهذا يتعلق بالمخلوق فيفعله جل وعلا ويتصف به سبحانه وتعالى. وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات. صفات الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال، فإذا نقول ليست كل صفة لله جل وعلا فعلا، فقد تكون متعلقة بفعل أو لها فعل أو أثرها فيه فعل، وقد لا يكون ذلك. ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا، كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقا، وذلك أن الأفعال أوسع في باب وصف الله جل وعلا من الصفات، وقد يكون ثم فعل لله جل وعلا ولا نشتق منه صفة، يعني نشتق من الحدث المستكن في الفعل صفة لله جل وعلا. مثلا الصفات المنقسمة، الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم، مثل المكر، مثل ويمكرون ويمكر الله، ومثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل يستهزئون الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. ما نشتق منها صفات مطلقا ونقول الفعل أطلق على الله جل وعلا، فنقول له صفة الاستهزاء، له صفة المخادع، له صفة المكر وهكذا، بل تطلق هذه الصفات مقيدة، لأن المكر والمخادع والاستهزاء ليست كمالا في كل حال، بل قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، فتكون كمالا إذا كانت بحق. ومن آثار صفات الكمال الأخر، وتكون نقصا إذا كانت بباطل، وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. فإذن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وليست كل صفة، ليس كل فعل نشتق منه صفة لله جل وعلا، وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله جل وعلا، لأن الصفات منها ما هو صفة ذات، ومنها ما هو صفة فعل. نعم، يجمع ما بين ما يرد مع فهم القواعد، يعني الضابط في هذا النصوص وفهم قواعد الأسماء والصفات على طريقة السلف. نكتفي بهذا. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
الحمد لله. تقدم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر كلام. المسألة الأولى مرت معكم، وهي في تعريف الكبيرة والفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، ومن هم أهل الكبائر الذين يصدق عليهم هذا الوصف. المسألة الثانية قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل، ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأن أصلها واحد. قال: أهل الكبائر في النار لا يخلدون أو لا يخلدون بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. المسألة الثالثة: دخول أهل الكبائر في النار هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب جل جلاله، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعزير فإنه تكون كفارة له. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا، يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا كما ذكرنا لك، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل التأويل تفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. الحالة الثانية أن يطهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد فهو طهارة وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأحد وقيم عليه الحد حد القلب فهو كفارة له، أو زنى إلى آخر، أو كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة. يعني أن ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة، تطهره من هذا الذنب. الحالة الثالثة: بعض الذنوب تكون لها حسنات، بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثل مثلا الصدقة في حق القاتل، قال جل وعلا: فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة، لأنه وعيد شديد. الحالة الرابعة: أن يكون الله جل وعلا يغفر له ذلك بأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئا منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة، قد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. الحالة الأخيرة: أن يغفر الله جل وعلا له بعد أن صار تحت المشيئة، يعني يوم القيامة، لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله جل وعلا منة منه وتكرما. وهذا هؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب، فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لهم، وإن شاء عذبهم في النار، ثم يخرجون لا يخلدون. وهنا شرط المؤلف، شرط الطحاوي رحمه الله، لهؤلاء الذين لا يخلدون في النار إذا دخلوها، يعني لمن لم يغفر الله جل وعلا له بل شاء أن يعذبه، شرط له شرطين، وهي المسألة الخامسة الرابعة، نعم، وهي أن من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة، كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا لها، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه وكان المستحل لها غير متهود. وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الأول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل بشيء من محارم الله جل وعلا. المسألة الخامسة: الخلود في النار نوعان، خلود أمدي إلى أجل، وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله جل وعلا به أهل الكفر والشرك. فمن الأول قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا خلود، لكنه خلود أبدي، خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد يكون مكثا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكثا طويلا مؤبدا. ومن الثاني وهو الخلود الأبدي في النار للكفار، قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. هذا خلود أبدا. ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا، وهذا الذي بسببه ضلت الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد، والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم إن الله حرم الجنة، أو حرم الله عليه النار، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، أو لا يدخلون الجنة ونحو ذلك، فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان أيضا، تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد، كما أن نفي الدخول نفي دخول مؤبد ونفي دخول إلى أمد. فتحصل من هذا أن الخلود في النار نوعان، خلود إلى أمد وخلود أبدي، وأن تحريم الجنة على يعني كما جاء في بعض النصوص أو تحريم النار، فقد يكون تحريما إلى أمد وقد يكون تحريما إلى أبد، إلى الأبد. وكذلك نفي الدخول، لا يدخل الجنة لا يدخل النار، هذا أيضا نفي دخول مؤبد أو نفي دخول مؤقت. وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم، فإنهم جعلوا الخلود واحدة، وجعلوا التحريم واحدة، وجعلوا نفي الدخول واحدة، والنصوص فيها هذا وهذا. المسألة السادسة قوله لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، هذه الجملة معروفة أصلا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد، ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب الطحاوي في لفظ عارفين، وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف وفرعون يعرف، وأن في هذا القول وهو بعد أن لقوا الله عارفين فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة، وهذا فيه هذا التعقيب من الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين، وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم إلى آخره. وهذا اللفظ رواه مسلم الصحيح، فاستعمل لفظ المعرفة ويعنى به العلم بالشهادتين. وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. المسألة التي بعدها في قوله وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة الطويلة تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة، أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. وقول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني في الكبائر لمن مات غير تائب منها. والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة زمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأطلق في آية الزمر وهنا قال لمن يشاء، وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين وأما آية الزمر ففي حق من تاب، فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفى وهذا فضل، وإن شاء عذب وهذا عدل منه سبحانه بعباده. ثم قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، هذا فيه ذكر سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر، وهذان السببان ظلت فيها الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم، فإن من دخل النار من أهل الكبائر يخرج منها برحمة الله جل وعلا، والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد في الدنيا وفي الآخرة، فالخروج من النار برحمة الله، تخفيف من الحساب برحمة الله، دخول من دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا السبب عام، فكل من خرج هو برحمة الله، حتى في من شفع وشفع فإن العبد يخرج بعد الشفاعة شفاعة الشافعين برحمة الله جل وعلا. وهذا يعني أن قوله برحمته وشفاعة الشافعين أنها نفهم منها أنه أراد شيئا مستقلا، وهو أنه محض تفضل منه جل وعلا عذب ثم أخرجهم برحمته. وهذه الرحمة هذه في هذا الموطن لها تفسيران. الأول أن جعل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله جل وعلا والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه، أن هذه الكبيرة لم يحكم الله جل وعلا على من ارتكبها أنه يعذب أبدا، فكون العذاب إلى أمد رحمة، ثم انقضاء العذاب رحمة، ثم بعثهم إلى الجنة أيضا رحمة. الوجه الثاني أن الله جل وعلا يخرج من النار أيضا أقواما صاروا حمما، يعني صاروا على لون السواد من شدة العذاب والعياذ بالله، ثم يأتون أو يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه من جديد كما تنبت الحبة في جانب الوادي وحميل السيل. وهذا أيضا رحمة من الله جل وعلا في حق من ارتكب الكبيرة. هذا السبب الأول الذي ذكره. والسبب الثاني في خروج أهل الكبائر شفاعة الشافعين من أهل طاعته، وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الوالد والوالدين لمن لأولادهما، وهكذا شفاعة المحب لحبيبه من أهل الإيمان في من شاء الله جل وعلا أن يشفعه. وهذان الأمران، الرحمة على ما ذكرت وشفاعة الشافعين أيضا على هذا الوصف، قد تقدم أظن بحث الشفاعة مطولا، هذان خالف فيها أهل الفرق خاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابها. قال بعدها وهي المسألة التاسعة: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذه الجملة يذكر بها الطحاوي رحمه الله كل من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يتذكر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله جل وعلا عليه بهذه النعمة. فالذي عصى الله جل وعلا وعفى الله عنه أو عذبه ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله جل وعلا لأهل الإيمان. وهذا يدل على أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتبعض، ليست كاملة، فإن ولاية الله جل وعلا وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك لا يكون جملة واحدة، إما أن يأتي في المعين وإما أن يزول كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة، متولى من جهة ومخذول من جهة أخرى. وهذا هو الذي أراده في أن أهل الكبائر باعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلون من نوع ولاية لله جل وعلا له. فالله جل وعلا تولى أهل معرفته يعني أهل توحيده ولم يجعلهم في الدارين في الدنيا والآخرة كأهل نكرته يعني أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل لهم نصيب من ولاية الله جل وعلا. فولاية الله وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل القبلة تتبعه، يعني تكون في فلان أعظم منها في فلان. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله جل وعلا الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان، والذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا له نصيب من محبة الله جل وعلا وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. فإذا في حق المعين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من جهة وخذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا آخرا بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه الجملة رويت في حديث لكن لا يصح، وهي دعاء طيب. ومعنى ولي الإسلام يعني ناصر الإسلام، لأن الولي هو الناصر، والله جل وعلا وعد بنصر دينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال أيضا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونحو ذلك كقوله في آخر الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله اللهم يا ولي الإسلام يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. الله جل وعلا وعد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام، ووعده حق. فنسأل الله جل وعلا الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نصر دينه وإعزاز كلمته وإعلاء رايته، إنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم. قال بعد:
قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أو كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد يعني من أهل القبلة. وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف في من لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا، فكل فرقة من الفرق تكثر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين إذا ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارا، فإنهم يقولون لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد ومسائل الفقه، كذلك مخالفتها شنيعة جدا. وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. الأعظم أو الأمير الخاص هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله جل وعلا، دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربع، فقال ذاك الأمير أزيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في سكره، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، فلم يحمله فعل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا يصلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج أبي يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأمير بأمر ولي الأمر، فجاءه ابن عمر جاء للحجاج وقال له اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال، لأن هذه السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، فقال اخرج إلى الصلاة، فقال أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن، يقوله الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الله بن عمر، قال نعم، أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. هذه أيضا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاص كبائر ونحو ذلك. فالصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، ويصلي خلف الأمير الأمير العام أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شرع. وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. المسألة الثانية مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو أيضا ممن نجهل عقيدته. قد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلى خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق، هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع، نرى ظاهر الأمر. وظاهر الأمر ما دام أنه السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة، ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن، لأن الأصل الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. المسألة الثالثة قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته، فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدم، تقدم رجل يعرف عنه فجور فيقال له تأخر لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إماما راتبا في هذا المسجد أو في هذا المكان، فلما يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل ما فيها حياة ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر في الاختيار ما تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل. يعني هذه الإمام هو بين يدي الله جل وعلا، وهو مقدم الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعو لهم ويؤمهم، فلا يجامل في هذه المسائل. مما يتصل بذلك أيضا إذا كانت صلاة الجماعة وإذا ترك هذا المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم لأن هذا مما فيه السعة، يعني لم يتعين عليه أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. المسألة الرابعة على قوله نرى الصلاة على من مات منه، يعني من مات من أهل القبلة. أهل القبلة هم من يوصف بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع: الأول المؤمنون الصالحون، والثاني مسلم له فجور بمعاص مختلفة، والثالث مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانه، والرابع المنافق. أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، لأنه إذا مات المسلم المسدد أن يصلى عليه وأن تشهد الصلاة عليه وأن تشهد جنازته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. والقسم الثاني أن تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني المعاصي المختلفة، هو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاص مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. والحالة الثالثة أو القسم الثالث من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثل الغالي ومثل من قتل نفسه وأشباه هذه الذنوب، ومن أقيم عليه الحد حد القتل وأشباه ذلك، هذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارع والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع أهل النفاق، والنفاق قسمان، نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين، أنه يكون زنديقا، يعني معلن الاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك، معلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشباه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. أما القسم الأول وهو الظاهر فإنه لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا، وذلك لقول الله جل وعلا استغفر لهم المنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا أيضا لنبيه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوما ظاهرا النفاق منه الزندقة محاربة الدين، والزندقة الظاهرة الكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالص النفاق، فهذا لا يصلى عليه، فيجب على المسلمين ألا يصلوا عليه، لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة في الوصف العام. والقسم الثاني من نفاقه ملتبس، هل هو منافق أم ليس بمنافق، فهذا من علم نفاقه بيقين له ألا يصلي عليه، إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا علم النفاق نفاقه بيقين فإنه لا يصلي عليه، ويترك البقية يصلون، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر، ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب خليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه، وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم وما لا يعلم، ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. قد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلي عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وفقكم الله بما فيه رضا.
نعم.
وجه الإطلاق، يعني من تصدق بقتل القاتل فهو كفارة له، والقتل كبيرة، فكفارته كونها تكفر الصغائر غير مناسب، وتكفر ما يقابله من كبيرة. لهذا قال العلماء في تفسيره: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فيما يناسب عظم العمل. ذاك قتل أن يستحق أن يقتل وأن يسفك دمه، فهو تصدق به، تصدق بتلك النفس يعني باستحقاقه القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. واضح؟ نعم. كفارة لمن قتل وكفارة للمتصدق. كفارة هنا هل هي للصغائر؟ الصغائر تكفرها الصلاة إلى الصلاة، لكن كفارة لما يناسب، لأن عظم الذنب تقابله عظم التكفير. هو القصاص الحق يورث، واليورث يرثه الورث، فهو حق. طبعا القتل، فلان قتل فلان، الحق في قتل القاتل لمن؟ للمقتول. واضح؟ وهذا الحق يورث كسائر الحقوق، يرثه الورث. يتضح لك هذا في صورة، وهي ما إذا قتل لكنه ما زهقت نفسه لا في تلك اللحظة، مكث مثلا 3 ساعات ثم قالوا اقتلوه لا تعفو عنه، أنا ما أعفو عنه، فهنا مات، فهل الورثة لهم حق العفو؟ هنا ما ورثوا الحق، فإذا ما ورثوا الحق كاملا، إنما هذا هو الحق له. فالقصاص، فالقتل يجتمع فيه حق الله جل وعلا، حق المقتول، وحق الورثة، لأنه حق من جنس الحقوق الأخرى التي تورث. وهذا يحمل عليه عند طائفة من العلماء قتل الحسن بن علي رضي الله عنهما، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه وباء بإثمه، ثم قتل، وكان في أولاد علي ورث الصغار. والأصل أن الحق يورث فيكون لجميع الورث، فلا بد أن ينتظر بهم، ينظر حتى يبلغوا هل يعفون أو لا يعفون، لأن الحق تقسم بين الجميع. فهنا الحسن رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم وفي الورثة صغار، ما انتظر بهم. لماذا قتلهم؟ لماذا قتل عبد الرحمن بن ملجم؟ للعلماء فيه توجيهان: أحدهما أن علي رضي الله عنه ما أسقط حقه، بل أمر بقتله قبل وفاته رضي الله عنه. والقول الثاني أن الحسن صار إماما وله أن يقتل، أن يعزر بالقتل ولو بإسقاط حقه الورث. الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر والصغائر أم لا يكفر إلا الصغائر؟ أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن من أهل العلم من يقول بذلك. الحديث نص على أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان أنها مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فتكفر الصغائر. الصلاة في الجماعة إلى الصلاة في جماعة تكفر ما بينهما من الصغائر، لكن الكبائر لا بد فيها من توبة. وأما من قال إن هذه الحسنات تكفر الصغائر والكبائر كابن حزم وغيره، فهذا قول باطل، ورد عليها ابن عبد البر تمهيد ردا جيدا مطولا. لا نكتفي بهذا القدر. نعم.
كيف؟ عدد الصلوات.
لا. ليش؟ لأن لو كانت الكبيرة تكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من أهل القبلة يلحقه وعيد. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلام الله قال: ومن قال إن الكبائر تكفر بمثل هذه الأمور فهذا أشبه بقول المرجئة، لأن المؤمن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وإلى آخره، معناه أن كل هذه الأفعال تكفر الكبائر، معناه أن أهل الإسلام سيموتون ولا كبائر، معناه أنهم لا يلحقهم، لا يلحق مسلم إيش؟ وعيد. وعيد وعيد ما يلحق مسلم، وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء. فالصحيح أن الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أن هذا سيئات الصغائر. في بعض الأعمال خلاف، بعض الأعمال مثل الحج، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني هذا التمثيل فيه يدخل فيه صغائر الكبائر، لذلك في طائفة من أهل العلم خصوا الحج، قالوا الحج غير العمرة إلى العمرة، الحج حج فلم يرفث ولم يفسق هذا تكفر الكبائر بالصغائر. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد، والجهاد يمحو الله جل وعلا به السيئات لأنها حسنة عظيمة. وهذه فيها خلاف، لكن القاعدة أن الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة إلى العمرة أنها مكفرة للصغائر دون الكبائر، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر. ثم هنا اختلف العلماء، هل ترك الكبيرة وحده تكفر به السيئات، أم لا بد أنه يترك الكبيرة مع عمل صالح، يعني ترك مع فعل، أم الترك وحده مكفر على قوله؟ والظاهر من قول المحققين أن ترك الكبيرة لا تكفر به السيئات وحده، بل لا بد من فعل، يعني ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة، ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة، ترك الكبيرة مع رمضان إلى رمضان، وهكذا. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة بين يدي الدرس. قال: كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية التي تذكر دخول الجنة والنار بالفعل الماضي، مثل حديث: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت بها النار، هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ ما ذكر من العذاب لمن أخبر الله جل وعلا أنه يعذب في النار أو يعذب مطلقا أو أنه عذب، هذا محمول عند أهل السنة والجماعة على حقيقته، فإن النار الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، فمن شاء الله جل وعلا أن يعذبه في النار من أهل القبلة أو من استحق النار من أهل الشرك والضلال فهو إذا مات في النار، وفي قبره يكون معذبا في النار، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد قال جل وعلا في سورة غافر لما ذكر عذاب آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين، الآن وبعد قيام الساعة، وكلها على حقيقتها يعذبون في النار، لأن الواجب الأخذ بالظاهر، هذا وهذه أمور غيبية، والنار مخلوقة والجنة مخلوقة،
والنعيم في الجنة حاصل الآن والعذاب في النار حاصل الآن. لكن ينبغي أن يفهم أن العذاب في البرزة يختلف عن العذاب في الآخرة، وهو أن العذاب في البرزة يقع على الروح والبدن تبع، كما أن النعيم في البرزة للروح والبدن تبع. أما بعد قيام الساعة فإن النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه جميعا في أكمل تعلق بينهما. ويوضح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكر نسمة المؤمن وروح المؤمن أنها في الجنة، وأن روح الكافر يؤخذ بها في النار. العذاب والنعيم في البرزخ يقع على الروح، ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع، بعكس الحياة الدنيا. حياة الدنيا تنعم أو التعذب يكون على البدن، والروح أيضا تتنعم وتتعذب لكن بالتبع. وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا، هي على الروح والبدن تبع لها. وهذا هو ما قرره أئمة أهل الإسلام. هذا خلاف قول من يقول أن العذاب أو النعيم يكون على للروح، النعيم للروح والعذاب على الروح فقط، وأن البدن في البرزخ لا يعذب. هذا غلط كبير ولا ينبغي أن ينسب هذا إلى أحد من أئمة الإسلام، بل هو على الروح والبدن جميع. وذلك أن الأدلة جاء فيها أن الميت يعذب وأن الإنسان يعذب، والميت والإنسان اسم لبدنه وروحه معا. فمن ادعى الانفصال فلا بد له من إقامة دليل على ذلك. هذا من جهة في جواب السؤال. والجهة الأخرى هو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشيء بالفعل الماضي له أنحاء. الأولى أن يعبر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق، لم يأتي بعد، بالفعل الماضي، أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي. مثال الأول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى هذا فعل، أتى فعل ماضي. أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجلوا، يعني كأنه من شدة التأكيد على حصوله وأنه يقينا حاصل لا محالة ووقوعه لا شك فيه ولا ريب، كأنه قد وقع وانقضى، والناس يرون ما وقع وانقضى يقينا لأنهم شاهدوا، جاء حصل الشيء، حصل أمس وشاهد الناس وانتهى. فيعبر عما يستقبل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله يقينا بلا ريب ولا شك، وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. والوجهة الثانية، الحالة الثانية، أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الآن ومنه ما يقع في المستقبل. وهذا وصفه بالفعل الماضي، تعبير عن بالفعل الماضي لتحقق الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف به. وهذا ما يحمل عليه مثل قول الله جل وعلا: وكان الله سميعا بصيرا. كان الله، هذا فعل ماضي، الله جل وعلا سميع بصير، صفة ذاتية في الماضي والحال والاستقبال، هذا للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف وتحقق آثاره. وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان أمر الله مفعولا، وهكذا في أمثالها مما يدل على هذا المعنى. هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم، أم أنها لم تكتب حتى توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ لا أعلم شيئا يدل على تعميم الكتب السماوية جميعا كتبت أو أنها أو أنها نقلت بعد ذلك، لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله جل وعلا هي كلام الرب جل جلاله أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل عليه السلام. ومنها ما اختصه الله جل وعلا بأن كتبه بيده كصحف موسى عليه السلام، قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله جل وعلا كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ربنا وتعالى وتقدس. فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله جل وعلا وأنها كتبت. وهل هذا يعم كل كتاب أم يستثنى من بعضها تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقفون ما ليس لهم به علم، ولا يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون، مثالا لقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وامتثالا لقوله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم. ومن القول عليه بلا علم أن يشهد في أمر غيبي أن الله جل وعلا لا يغفر لفلان، أو أن فلانا من أهل الجنة يعني قد غفر له، أو أنه من أهل النار المعين بأنه لم يشأ الله أن يغفر له. فأصل هذه المسألة وهي ما قرره من أننا لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، هذه لأجل أن هذا الأمر غيبي، والله جل وعلا حكمه في أهل القبلة قد يعذب وقد يغفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمن نزل جنة أو نارا أحدا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب جل جلاله. فالواجب إذن اتباع النص وتقديس الرب جل وعلا وتعظيم صفات الرب جل جلاله، وألا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزما أو من أهل النار جزما، إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. وهذا نص عليه خلافا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن شاءوا بالنار، بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم بأنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. فأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويتبعون ما دل عليه الدليل ويعظمون الله جل وعلا ولا يتجاسرون على الغيب ويعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مباحث: الأول أن هذا الحكم ذكر أنه مختص بأهل القبلة فقال ولا ننزل أحدا منهم، يعني من أهل القبلة، جنة ولا نار، لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله جل وعلا قد وعد المسلم بالجنة وقد توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار، فهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا، كان طول حياته نصرانية أو كان طول حياته يهودية أو كان طول حياته وثنية أو مشركا، الشرك الأكبر المعروف، يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة، بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو الأصل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، يعني في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهذا عموم وهو الموافق للأصل، وأن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر ولا نقول قد يكون مات على الإسلام لأن هذا خلاف الأصل، والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل، لهذا المسلم نستصحب أصله كما سيأتي، فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. ومن أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة، أدخل الحكم على المعين، أدخل الكفار بأنواعه، فقال حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائده، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. المسألة الثانية أو المبحث الثاني، ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله جل وعلا وعدم الخوف في الأمور الغيبية، والعلماء في هذا الأصل، في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال. القول الأول: من قال لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقا، وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، والمؤمن المسدد في الجنة ومرتكب الكبيرة متوعد في النار، ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين، إعمالا منهم للأصل الذي ذكرنا أن الحكم بالخاتمة أمر غيبي لا ندري هل حصل ختام بالتوحيد أم لا. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن هذه المسألة غيبية، فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يقتفى فيها الدليل دون تجاوز للقرآن والحديث، فلا ينزل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله جل وعلا الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو من السنة، وسواء في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين. فجاءت الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة في القرآن، وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون وأنهم في القرآن، منهم علي رضي الله عنه وفاطمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونحو ذلك. وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة بأنهم في الجنة، كما في العشرة المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد إلى آخره، وكذلك الشهادة ببلال رضي الله عنه، ونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة، وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة ما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار. وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. أما القول الثالث فهو مثل القول الأول مثل القول الثاني، لكنه زاد عليه بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت، قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلا والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. والأظهر هو القول الثاني، وهو قول الجمهور، لأن الشهادة بالاستفاضة هذه دليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقا، ولكن يكون الرجاء فيه أعظم. لهذا في الحديث الأول قال وجبا، فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له، لأنه قال أثنيتم عليها خيرا فوجب، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة، وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. الحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول أكثر من أئمة أهل الإسلام. المبحث الثالث أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد بالجنس والنوع، فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يحتم للعبد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الصحيح أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وهذا يدل على أن الأعمال بالسوابق، سوابق الكتاب وبالخواتيم، هذا يمنع من الشهادة المعينة، لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم. والله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي، وخلق النار وخلق لها أهلا وهذا أمر غيبي. فإذا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على النوع بالنار، هذا المقصود من مات على ذلك، من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب، قد يغفر الله جل وعلا له وقد يؤاخذه بذنوبه. المبحث الرابع والأخير أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته عليه الصلاة والسلام، فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم ست، ومنها أنه إذا مات يصلي عليه يدعو له، وتحملهم الرحمة للمسيء، الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة أنه يخاف عليه الإساءة، فيسأل الرب جل وعلا أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله ونحو ذلك من آثار الرحمة. ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين، لمن كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح، بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يسأل الرب جل وعلا أن يشفع المحسن في المسيء، وأن يوهب المسيء للمحسن، مثل ما في دعاء القنوت الذي يتداوله الأكثرون: وهب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب، هبه للمحسن، فشفع المحسن فيه في هذا المقام بالدعاء. وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بهذه الأمة كان رحيما، بل كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فإذن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.